الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الواحد بعد المئتين من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الرابع عشر من كتاب النكاح والثاني من باب عشرة النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإذا ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أهمية حسن العشرة مع الزوجة، وذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر أن يستوصى بها خيرا، فيرفق بها ويحسن إليها ويصبر عليها. ولفظة خير كلمة عامة شاملة لجميع النواحي. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله عز وجل من أعظم أبواب ملازمة الخير، والإيمان باليوم الآخر من أعظم أسباب رجاء الخير في الدنيا والآخرة. فلا يؤذي جاره، فيه تحريم أذية الجار، وأنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالإيمان بالله واليوم الآخر. وسيأتي ما يتعلق بالكلام عن الجار في الكتاب الجامع إن شاء الله. قوله: واستوصوا بالنساء خيرا، هذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، والمراد بالنساء هنا الزوجات، ولا بأس أن يدخل فيها غيرهن من الأمهات والأخوات والبنات، فكلهن بحاجة إلى الترفق بهن والإحسان إليهن لضعفهن وحاجتهن. فإنهن خلقن من ضلع، وذلك لقول الله عز وجل: وخلق منها زوجها، وقوله: خلقكم من نفس واحدة. وقد جاء أن حواء خلقت من ضلع آدم، والضلع كما هو معلوم معوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإذا كان أصل خلقتها من العوج، فستجد أنها في كثير من أعمالها على هذا، فتحتاج المصابرة والمرور معها على عوجها بما لا مخالفة شرعية فيه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، إذا أردت أن تقيمها كما يقام العمود أو العصا، بمعنى أن لا خطأ فيها، لا يكون ذلك إلا بكسرها، والكسر الطلاق. وإن تركته لم يزل أعوج، فيستمتع بها على ما فيها من العوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، وكرر الوصية لأهميتها بهن. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات وأمر بالإحسان إلى النساء. قوله: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، يعني أن المصالح التي تقوم بين المرأة وبين الرجل تصلح مع ما فيها من العوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتها، لأن إقامة المعوج يؤدي إلى كسره، والطبع غلاب، وكسرها طلاقها، فيه الكنايات. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. ساق المصنف هذا الحديث لنوع من أنواع العشرة، وهو أن الرجل إذا سافر وطالت سفرته ألا يترك أهله ليلا، وذلك لأمرين. الأمر الأول كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، أي أنها تستعد للقيا زوجها فلا يرى منها ما لا يرقبه فيها، بل ربما أدى إلى نفيره عنها. والأمر الثاني التخون، لما جاء في بعض طرق الحديث يتخونها، فإن الإنسان ينبغي له ألا يتتبع العورات، فإنه إذا تتبع العورات قد يبتلى بذلك ويحصل عليه الضرر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، والغزوة هي ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما قدمنا المدينة، أي قربنا من دخولها، ذهبنا لندخل، أي ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا، أي انتظروا. أرادوا أن يدخلوا نهارا، أرادوا أن يدخلوا نهارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا، أي انتظروا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء. ويكون النساء قد علمن بمجيء الأزواج فتستعد كل امرأة لبعلها لكي تمتشط الشعثة، تمشط شعرها وتجمل نفسها وتستحد المغيبة، أي تحلق ما بها من الشعر في أماكن وجوده. وفي هذا دليل على أن المرأة لها أن تحلق بالموسى، ليس كما يقول بعضهم أنها تنتف نتفا. ثم قال: إذا طال أحدكم الغيبة، هذا فيه دليل على أن هذا الأمر إنما يتعلق بمن أطال الغيبة، أما رجل سافر لمدة يوم أو يومين لا يلزم ذلك إلا إذا كان على باب التخون، فله أن يخبرها قبل أن يأتي، فلا يترك أهله ليلا للعلة السابقة. قال: فيه دليل على أنه يحسن التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع، لما ذكر من تحسين هيئات من غاب عنهن أزواجهن من الامتشاط وإزالة الشعر بالموسى، مثلا من المحلات التي يحسن إزالته منها، وذلك لئلا يهجم على أهله وهم في هيئة غير مناسبة فينفر الزوج عنهن. والمراد إذا سافر سفرا طيطيل فيه الغيبة، كما دل عليه قوله وفي رواية للبخاري. قال أهل اللغة: الطرق المجيء ليلا من سفر وغيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال في النهار إلا مجازا. وقوله ليلا ظاهره تقييد النهي بالليل، وأنه لا كراهة في وصوله إلى أهله نهارا من غير شعورهم. واختلف في علة التفرقة بين الليل والنهار، فعلل البخاري في ترجمة الباب بقوله: باب لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عوراتهم. فعلى هذا التعليل يكون الليل جزء علة، لأن الريبة تغلب في الليل وتندر في النهار. وإذا كانت العلة ما صرح به وهو قوله لكي تمتشط إلى آخره، فهو حاصل في الليل والنهار. قيل: ويحتمل أن يكون معتبرا في العلة على كلا التقديرين، فإن الغرض من التنظيف والتزيين هو تحصيل الكمال، الغرض من قضاء الشهوة، وذلك في الأغلب يكون في الليل، فالقادم في النهار يتأنى لتحصيل زوجته التنظيف والتزيين لوقت المباشرة وهو الليل، بخلاف القادم في الليل. وكذلك ما يخشى منه من العثور على وجود أجنبي هو في الأغلب يكون في الليل، أفاده ابن الأمير. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم، وهو من طريق عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد به، وعمر بن حمزة ضعيف، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وهذا الحديث ذكره الذهبي في الميزان أنه ما استنكر عليه. وساق المصنف الحديث لبيان تحريم إفشاء أسرار الزوجية، وذلك ما يتعلق بالمعاشرة، أما ما سوى ذلك يعني أن الإنسان قد يتكلم بشيء لا مفاسد فيه لا حرج. قال ابن الأمير رحمه الله: قال القاضي عياض: وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير، وإنما يقال هو خير، خير منه وشر منه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، وهي حجة في جوازهما جميعا، وأنهما لغتان. والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع، ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وإن دعت إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن كان ينكر إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك، فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعله أنا وهذه. وقال لأبي طلحة: عرستم الليلة. وقال الجابر: الكيس الكيسة. وكذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره، وقد ورد به نص أيضا. قوله: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، فيه أن الناس يتفاوتون في الفضيلة كما يتفاوتون في الرذيلة. فأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا، وأبعد الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أسوأهم خلقا. وهنا من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، وقد أمنته على نفسها وأمنها على نفسه، ثم يحدث بعضهم بعورات بعض ثم ينشر سرها. قال: عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في بيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان حق المرأة على زوجها. ومعاوية وحكيم بن معاوية ابن حيدة بفتح الحاء المهملة فمثناه، تحتية ساكنة، فدال المهملة. ومعاوية صحابي، روى عنه ابنه حكيم، وروى عن حكيم ابنه بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي، وهي سلسلة حسنة. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة حسنة. ودل الحديث على وجوب نفقة الزوج وكسوتها، وأن النفقة بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه، لقوله: إذا أكلت كذا. قيل: وفي أخذه من هذه اللفظة خفاء، فمتى قدر على تحصيل النفقة وجب عليه أن لا يختص بها دون زوجته، ولعله مقيد بما زاد على قدر سد خلته، لحديث: ابدأ بنفسك. ومثله القول في الكسوة في الحديث دليل على جواز الضرب تأديبا، إلا أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرها. وقوله: لا تقبح، أي لا تسمعها ما تكره وتقول قبحك الله ونحوه من الكلام الجافي. ومعنى قوله: لا تهجر إلا في بيت، أنه إذا أراد هجرها في المضجع تأديبا لها، كما قال تعالى: واهجروهن في المضاجع. فلا يهجرها إلا في البيت، ولا يتحول إلى دار أخرى أو يحولها إليها. إلا أن رواية البخاري التي ذكرناها دلت أنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن، وخرج إلى مشرب له. وقد قال البخاري: إن هذا صح من حديث معاوية هذا. وقد يقال: دل فعله على جواز هجرهن في غير البيوت، وحديث معاوية على هجرهن في البيوت، ويكون مفهوم الحصر غير مراد. واختلفوا في تفسير الهجر، فالجمهور فسروه بترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، وهو من الهجران بمعنى البعد. وقيل: يضاجعها ويوليها ظهره. وقيل: يترك جماعها. وقيل: يجامعها ولا يكلمها. وقيل: هو من الهجر الإغلاظ في القول. وقيل: من الهجار، وهو الحبل الذي يربط به البعير، أو أثقوهن في البيوت. قاله الطبري واستدل له ووهاه ابن العربي، يعني بمعنى أن الإنسان يفعل ما يكون سبب لزجر امرأته عما هي فيه من النشوز والنفار. فالمرأة يجب عليها أن تكون مواتية لزوجها، بعيدة عن إغضابه، مسرعة إلى مرضاته. فإن رضا الزوج في طاعة الله عز وجل رضا لله عز وجل، كما سيأتي معنا. قوله: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التفقه وعلى أداء الحقوق المتعينة عليهم. قوله: تطعمها إذا أكلت، فيه وجوب إطعام المرأة على زوجها، فإذا تعذر عليه النفقة عليها جاز لها أن تفارقه لأنه ضيع حقها. وتكسوها إذا اكتسيت ليس معناها أن تكسوها مما اكتسيت كما ذهب إليه بعضهم، فإن المرأة لا يجوز لها أن تلبس لباس الرجل الخاص به، ولكن إذا وسع الله عليه وكسى نفسه كسى زوجه. ولا تضرب الوجه، فيه جواز ضرب غير الوجه للحاجة. ولا تقبح، أي لا تلعن ونحو ذلك. ولا تهجر إلا في بيت، يعني لا تهجرها خارج البيت. وهذا موضح بما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر زوجاته خارج البيت. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. جاء في مسلم أنه قال: إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية، أهم شيء أن يكون ذلك في صمام واحد. وساق المصنف الحديث لبيان جواز معاشرة الرجل لأهله على أي وجه كان، إلا أنه يجتنب الدبر كما تقدم في الأمس. قوله: كانت اليهود تقول، واليهود كانوا أهل الكتاب، وربما تأثر بهم الأنصار رضوان الله عليهم قبل إسلامهم. تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني في نفس الموضع الحرث، كان الولد أحول، أي أن الولد لا يكون على خلقة حسنة، فنزل تكذيبهم في قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي إذا كان في صمام واحد. قال ابن الأمير: واختلفت الروايات في سبب نزولها على ثلاثة أقوال. الأول ما ذكره المصنف من رواية الشيخين، إنه في إتيان المرأة من ورائها في قبلها، وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره، واجتمع فيه 36 طريقا. صرح في بعضها بأنه لا يحل إلا في القبل، وفي أكثرها الرد على اليهود. الثاني أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة، أخرجه جماعة ابن عمر من 12 طريقا، وقد تقدم أن ابن عمر على خلاف هذا القول. الثالث أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة، أخرجها أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن المسيب، ولا يخفى أن ما في الصحيحين مقدم على غيره، فالراجح هو القول الأول. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة التسمية، وأنها سبب لبعد الشيطان عن الإنسان. فالإنسان إن لم يسمي الله عز وجل ربما تعرض له الشيطان بالمشاركة في نفسه وولده وأهله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يسمي الله عز وجل عند دخوله وعند خروجه، وعند مأكله ومشربه، وعند اضطجاعه وعند نومه، فكل ذلك من أسباب بعد الشيطان عنه، كما هو معلوم من فضيلة الأذكار. قوله: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، فيه أن التسمية تكون قبل الوقاع. وقد جاء عن مجاهد كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن الشيطان يلتوي على إحليل الرجل فيشاركه في أهله. قال: بسم الله، يكتفي بها، وإن زاد بسم الله الرحمن الرحيم لا حرج، لكن يكتفي بما ثبت به النص. اللهم جنبنا الشيطان، أي أن يشاركون فيما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا من الأولاد والزوجات ونحو ذلك، فإنه إن يقدر بينهما ولد، أي إذا رزقهم الله ولد سواء كان المولود بنتا أو ذكرا، لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. فيه أن الشيطان قد يتعرض لأذيته لكن لا يضره، يتعرض لأذيته لكن لا يضره. قال القاضي: نفي الضرر على وجه العموم في جميع أنواع الضرر غير مراد، وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وذلك لما ثبت في الحديث من أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم وابنها، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صراخه. قلت: هذا من القاضي مبني على عموم الضرر الديني والدنيوي، وقيل ليس المراد إلا الديني، وأنه يكون من جملة العباد الذين قال الله تعالى فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الرزاق عن الحسن وفيه: فكان يرجى إن حملت به أن يكون ولدا صالحا وهو مرسل، ولكنه لا يقال من قبيل الرأي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يحتمل أنه لا يضره في دينه ولكن يلزم منه العصمة وليست إلا للأنبياء، وقد أجيب بأن العصمة في حق الأنبياء على وجه الوجوب في حق من ادعى من دعي لأجله بهذا الدعاء للجواز، فلا يبعد أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له، وقيل لم يضره لم يفتنه في دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته عن المعصية، وقيل لم يضره مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه. ويؤيده ما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه، قيل ولعل هذا أقرب الأجوبة. قال قلت إلا أنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد ثم هو مرسل، ثم الحديث سيق لفائدة تحصل للولد ولا تحصل على هذا، والعلة يقول إن عدم مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضا، وفي الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال، وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء، وفيه أن الشيطان لا يفارق ابن آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله. والحمد لله، نكتفي بهذا اليوم.